الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الحج، في شرح كتاب الوجيز، ونقضنا في الدرس السابق حديث جابر عند مسلم الذي وصف فيه حجة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا قبل بداية الدرس هناك تنبيه، وهو فيما ذكرته في درس سابق، جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، في الصفحة 241 و 242. هنا ذهب المؤلف، قال في صفحة 242: فمن اشترط ذلك، يعني في لما يحرم يشترط أنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبسه ذلك الحابس. وقال: فمن اشترط ذلك فإنه متى حبسه شيء من مرض أو عدو أو غير ذلك تحلل ولا دم عليه. طيب، هنا المؤلف ذهب إلى القول بالعموم، وهو الاشتراط في الحج لأي حابس. وهذا القول ذهب أبو حنيفة رحمه الله، فقال: الإحصار يعني المنع. الإحصار ما معنى الإحصار؟ الإحصار هو منع الحاج من مواصلة حجه، وهذا الإحصار يكون بكل العوائق المانعة، بكل العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم، من عدو أو مرض أو ضياع نفقة أو حبس أو كسر أو عرج ونحو ذلك. وهذا القول ذهب إليه من التابعين عطاء والنخعي والثوري وأبو ثور وداود وابن حزم ظاهريان، ورجحه من المعاصرين الألباني وابن عثيمين رحم الله الجميع. فذهبوا إلى ذهب هؤلاء العلماء إلى أن الإحصار يكون بكل العوائق. إذن من اشترط عند إحرامه فقال: اللهم محل لي حيث حبستني، فإذا حبسه حابس، سواء كان هذا الحابس عدوا أو مرضا أو ذهاب نفقة أو كسر أو عرج، فيتحلل ولا شيء عليه. وذهب الجمهور، جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد، إلى أن الإحصار يكون بالعدو فقط، أما من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو كسر أو عرج أو حبس فهذا لا يسمى محصرا. وهذا القول قال به ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأنس وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير. أما فذهبوا إلى أن من أحصر بمرض ونحوه فلا يجوز له فلا يجوز له التحلل إلا بعمرة. فلا يجوز له التحلل إلا بعمرة، يعني إنسان ذهب إلى الحج وقبل أن يتم الحج دخل المستشفى وما استطاع أن يذهب إلى عرفة، فهذا لما يخرج من المستشفى ويكون قد فاته الوقوف بعرفة فهذا ماذا يفعل؟ ما يلبس ملابسه وإنما يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. هذا قول الجمهور، والراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن قبله عطاء والثوري والنخعي إلى آخره. لماذا؟ لأن الله تعالى لما ذكر قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فالإحصار هنا ما قيده الله فهو مطلق، ما قيده الله. أما قصة عام الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد العمرة ثم منعته قريش وعقدوا صلحا بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش، وكان من بين بنود الصلح أن لا يعتمر هذا العام بل يرجع ويأتي في العام القادم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك أمر الصحابة أن يذبحوا ما عندهم ما معهم من الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم، فقال هؤلاء إن الإحصار يكون بالعدو فقط. فقال أجابهم الفريق الثاني الذين يقولون بالعموم، قالوا إن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. مسألة ثانية، طيب إذن هنا ما قاله المؤلف هو الراجح، لكن بعد ذلك قال المؤلف فإن لم يتيسر الهدي، آخر صفحة 242، فإن لم يتيسر الهدي إيش يعمل؟ صام 10 أيام قياسا على المتمتع إذا لم يجد الهدي، قياسا على المتمتع إذا لم يجد الهدي. وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف قاله الحنابلة، قاله الحنابلة، ولكن العلماء الآخرون عندهم آراء أو عندهم أقوال غير هذا القول. عند أبي حنيفة يقول إذا لم يجد الهدي، يعني إنسان ذهب إلى الحج أو العمرة فمنع من دخول الحرم ومن مواصلة الحج أو العمرة، أبو حنيفة يقول إن لم يجد الهدي إيش يعمل؟ طبعا إذا كان معه هدي يذبح الهدي ويتحلل، أما إذا لم يجد الهدي، مسألتنا الآن إذا لم يجد الهدي، ما ساق معه هدي وما وجد، ما استطاع يشتري الهدي، ما عنده مال أو عنده ولكن ما وجد، ففي هذه الحالة يقول أبو حنيفة رحمه الله يبقى محرما حتى يجده أو يطوف بالبيت، يعني حتى يتحلل بعمرة. عند مالك لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار، يعني إذا لم يأتي معه بهدي ثم صد عن البيت وصد عن الحج ليس عليه هدي، ما عليه هدي. طيب عند الحنابلة كما قال المؤلف يصوم 10 أيام قياسا على العاجز عن الهدي في التمتع، وهذا إحدى الروايات عن الشافعي. وعند الشافعية ينتقل إلى الإطعام، يعني إنسان صد عن إكمال الحج أو العمرة فينتقل إلى الإطعام، ما عنده هدي ينتقل إلى الإطعام، فيقوم الشاه ويتصدق بقيمتها طعاما، يعني قل كم الشاه؟ الشاه 200 ريال مثلا، 200 ريال يشتري بها ماذا؟ يعني أرزا أو قمحا أو تمرا ويوزعه على الفقراء، فإن عجز صام عن كل مد طعاما. هذا قول الشافعية. إيش هو الراجح؟ الراجح أيها الإخوة في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، أنه لا هدي على المحصر، على المحصر إذا لم يجد الهدي ولم يكن ساق الهدي ولا صيام عليه، ما عليه صيام. هذا القول هو الراجح. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وبعدين فإن أمنتم فمن تمتع إلى العمرة إلى الحج. المهم يعني بعد أن ذكر هذه الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي لم يذكر الله سبحانه وتعالى البدل، لم يذكر البدل. فإذا من أحصر عن البيت إن كان معه هدي عليه أن يذبحه، إن لم يكن معه هدي ولا يستطيع لم يكن معه هدي ولا يستطيع شراءه فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. والدليل كذلك على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر عام الحديبية بقريش، لما أحصر بقريش أمر الذين كان معهم الهدي ماذا يفعلوا؟ يذبحوا الهدي. لكن ليس كل الصحابة كان معهم الهدي، ليس كل مع، فالذين لم يكن معهم الهدي ما نقل إلينا أنه أمرهم بماذا؟ بالصيام أو بالإطعام. وأما قياس الحنابلة على يعني الصيام، قولهم بالصيام لمن لم يجد الهدي قياسا على المتمتع، فهذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن المتمتع أيها الإخوة تمتع وترفه بالتحلل من العمرة، استمتع. أما هذا مسكين محصور حصر، فكيف تقيس من كان في سعة على من كان في ضيق؟ واضح أيها الإخوة؟ فهذا قياس مع الفارق. طيب، وهذا القول رجحه الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع. إذن هذا للتذكير. إذن ما ذهب إليه المؤلف هنا بالنسبة للاشتراط على العموم راجح، ولكن ما ذهب إليه في آخر أنه أن الإنسان إذا لم يجد الهدي يصوم 10 أيام فهذا قول مرجوح، والراجح أنه إذا لم يجد الهدي فلا شيء عليه، إذا لم يجد يعني ما استطاع شراءه. واضح أيها الإخوة؟ هذا تنبيه للفائدة. طيب، وصلنا إلى سنن الحج وواجبات الحج وأركان الحج. طيب، قبل ذلك من عادة العلماء أنهم قبل أن يأتوا بأركان الحج وسنن الحج، يعني قبل أن يبدأوا بتعداد أركان الحج كذا، يأتون بصفة الحج. والمؤلف هنا أتى بصفة الحج من خلال حديث جابر، من خلال حديث جابر. فأعيد صفة الحج باختصار. المسلم إذا أراد الحج وعليه طبعا أن يختار النفقة الطيبة الحلال، وأن يرد الديون إلى أصحابها والودائع والأمانات، ثم يختار الرفقة الصالحة التي تعينه على الخير وتنهاه عن الشر، ولا يذهب مع كل من هب ودب، لا، بل عليه أن يختار الرفقة الصالحة، وهذه الرفقة يختارون أميرا عليهم، أمير السفر، وليسافر المسلم مع ثلاثة فأكثر. وإذا وصل إلى الميقات تجرد من لباسه المعتاد ويغتسل للإحرام، وهذا الغسل سنة مستحب، ثم يتطيب في بدنه، يستعمل الطيب لا يجوز أن تستعمله متى؟ بعد الإحرام، أما قبل الإحرام استعمل الطيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الطيب قبل أن يحرم، فتستعمل الطيب في رأسك ولحيتك وجسمك لكن ليس في بدنك في ثوبك. ثم يلبس بعد أن يغتسل ويتطيب، وإذا كان عنده شعر مطلوب إزالته مثل شعر العانة والإبط وتقليم الأظافر فليفعل هذه الأمور حتى لا يحتاج أن يفعلها في الإحرام بعد الإحرام، لأنه هذا لا يجوز. فثم يلبس ثوبين نظيفين إزار ورداء. وهنا يقول كثير من الفقهاء لا يلبس المحيط، وهذا غلط، هذه الكلمة غلط، لم يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس المحيط، ولذلك هذه العبارة أيها الإخوة أدخلت حرجا على كثير من الناس، فتجدهم لا يلبسون الإحرام ولو كان الإحرام الذي حيطة، فيلبسون الإحرام الذي ليس فيه خير، ولو مثلا تفتق ثوب الإحرام ثم قام الحاج برفعه قل لك لا ما تلبسه لأنه هذا ما خيط، هذا غلط أيها الإخوة. الذي لا تلبسه هو اللباس الذي تلبسه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القميص والسراويل والعمامة والخف، هذا الممنوع، هو الفانيلة والتبان، هذا الممنوع. ثم البس ما شئت، بمعنى الثياب الإحرام إذا كان مخيط يعني فيه خيط جائز، حتى بعض الناس ما يريد يلبس النعل اللي مخيط فيه خيط، غلط هذا يا جماعة، البس النعل اللي فيه خيط، المهم لا يتجاوز إيه؟ لا يتجاوز الكعبين، ما يكون فوق الكعبين فقط. المهم يلبس ثوبين نظيفين، ثم ليس هناك صلاة خاصة بالإحرام أيها الإخوة، ليس هناك صلاة خاصة بالإحرام، الإحرام ليس فيها صلاة خاصة، فمن أحرم فمن جاء إلى الميقات في وقت صلاة، وقت صلاة يعني صلى الظهر أو صلى العصر في الميقات فليحرم بعد ذلك. أما إذا جاء مثلا الساعة 10 صباحا ليس هناك صلاة، يعني لو اغتسل الإنسان ولبس الإحرام وركب سيارته خلاص مش مطلوب منه يصلي، إلا إذا مر بذي الحليفة، إذا كان ميقاته ذا الحليفة فإنه ماذا يفعل؟ يصلي هناك ليس للإحرام وإنما للمكان المبارك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي وقال لي صلي في هذا الوادي فإنك في وادي مبارك، وادي العقيق، يعني تصلي إذا أدركت، إذا كنت من أهل الذين يحرمون من ذي الحليفة. ولا تحرم حتى تركب السيارة أو الباص أو وسيلة النقل، فإذا تحركت السيارة أو الدابة فعند ذلك تقوم إذا استطعت وتقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، أنت إذا تريد العمرة تقول لبيك اللهم عمرة، وتقول الله لا رياء فيها ولا سمعة، هذا ورد. ف فبعد ذلك تبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما نبهنا في الدرس السابق لا تقطع التلبية كما نسمع لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، هذا غلط، غلط هذا. إن الحمد والنعمة لك والملك جملة واحدة، ويبقى الإنسان يلبي ويقرأ القرآن ويسبح إلى أن يصل إلى مكة، فإذا رأى بيوت مكة توقف عن إذا رأى بيوت مكة توقف عن التلبية لكي يتفرغ لما سيأتي، فإذا ويستحب إذا استطاع أن يغتسل قبل دخول مكة، وإن كان هذا صعب في هذا العصر لكن من استطاع فهو جيد يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل إذا وصل قبل مكة، ثم يأتي إلى المسجد الحرام ويدخل بالرجل اليمنى فإذا ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا الدعاء تقوله في كل مسجد. فإذا رأيت البيت يجوز لك أن ترفع يديك كأنك يعني مستبشر بشيء، ترفع يديك وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وهذا ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. نعم ثم تأتي إلى الكعبة وتأتي إلى الحجر الأسود، فإذا استطعت أن تصل إليه بدون زحام وبدون ضرب وبدون أذى للمسلمين فبها، وإلا خاصة في هذا العصر اترك، لا تذهب إلى الحجر الأسود، وقد نبهنا على ذلك في الدرس الماضي. فتستقبله استقبالا، طبعا قبل ذلك ايش تعمل؟ تضطبع. ايش هو الاضطباع؟ الاضطباع تدخل الرداء من الجهة اليمنى تحت الإبط وتظهر كتفك الكتف الأيمن، تظهر كتفك الأيمن. هذا أيها الإخوة عند هذا الطواف فقط، قبله لا تفعل، بعده لا تفعل، كما نرى بعض الحجاج من يوم يحرم هو كتفه الأيمن ظاهر حتى ينتهي من الحج، هذا غلط. كما قلت لكم مع الأسف كثير من الحجاج ما يسأل، إيش يعمل؟ ماذا يعمل؟ يذهب إلى الحج وينظر، شاف الناس فعلوا شيئا يفعلوا، غلط هذا، لأن الله تعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، خاصة في هذا العصر. صحيح أنه انتشر العلم المادي لكن العلم الشرعي صار قليلا جدا، فلذلك لا تنظر إلى الناس، اسأل العلماء. ومن الأمور المستحبة لك أيها الإخوة أن تصحب معك يعني أن تصحب إلى الحج واحدا من أهل العلم حتى يعلمك، أو تصحب معك كتابا يرشدك إلى مناسك الحج على الكتاب والسنة ميسر، تنظر إليه كخطوة خطوة. المهم إذا وصلت إلى الكعبة فتضطبع ثم تستقبل الحجر الأسود وترفع يدك وتقول بسم الله والله أكبر. هناك ننبه على شيء، وهو أن هناك خط في الأرض موضوع، هذا أيها الإخوة هذا من البدع، هذا الموجود هذا الخط، وقد نبه على ذلك بعض العلماء، هذا من البدع. لماذا؟ لأنه هذا لم يفعله السلف، ثم إنه يؤدي إلى زحمة، لأنه كثير من الناس لما يوصل يدور، الناس يقولوا امشي امشي اصبر يا شيخ اصبر ادور على الخير، وهذا في نزله يطيح، غلطها. لما تصل إلى الحجر الأسود هناك على يمينك فيها لمبة
خضراء، ويعني مش لازم الدقة، خلاص يعني توصل إلى الركن، ركن البيت، توجه إلى الركن وقل بسم الله والله أكبر، ثم ابدأ الطواف وترمل. إيش ترمل؟ يعني تقارب الخطى وتسرع قليلا إذا استطعت في ثلاثة أشواط، والأربعة تمشي فيها. والدعاء تقول ما شئت، تقرأ قرآن، تسبح، تذكر، ادعو ما شئت. وأنبه هنا على بعض الكتيبات التي تباع، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا كله غلط يا إخوة. هذا منين جابوا هذا؟ بعض الناس يقول لك يا أخي هذا التيسير على الحجاج، غلط هذا. بل في بعض الأدعية، في بعض الأدعية فيها اعتداء، فيها تفصيل، معروف نحن منهيون عن هذا التفصيل. اللهم أعطيني كذا وأعطيني كذا، وأعطيني قصر في الجنة، والقصر يكون فيه خزانة، ويكون فيه بستان، يكون فيه نخيل، هذا غلط. ادعوا الله بالجنة وتعوذ به من النار، فغلط. هذا الكتب لا تشتروها. كذلك هذو اللي يسموهم، ايش يسموهم هذو اللي يطوفوا بالناس، هذو مطوفين لكنهم مزورين من التزوير، لا تمشي معهم هؤلاء. ادعوا بنفسك، يعني يشوشون على الناس، اللهم اللهم اغفر لنا اغفر لنا ارحمنا ارحمنا، غلط. ولذلك بعض الناس مساكين يمشون، وهذو المزورين عند الباب، عند باب الحرم، مثل اللي يستنى صيد، يصيد صيد، بس يشوف ناس عول، اذا شاف شباب ما شاء الله ملتزمين ما يجيهم، يقولون له روح 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 تعال، وتلاقيه حالق لحيته ومبهدل وثوبه يسحب في الارض، يعني انت تعبان تدعيني انت دعاءك ما ادري مستجاب ولا لا. المهم حتى يعني بعض الناس سبحان الله لكثرة جهلهم ما يدرون ايش يقولون. حتى هناك نكتة انه جاء ناس مساكين ما يعرفون، جاءوا فلقيهم احد هؤلاء المزورين من التزوير وليس من الزيارة، فقال لهم تعالوا تعال دعيكم، يعني ادعي وانتم ترددوا معي. قالوا طيب، لما قالوا شوف اي شيء اقول قولوا ورائي. قالوا طيب، مشوا. لما وصلوا الى باب السلام هو اراد يعلمهم، قالهم هذا باب السلام، كلهم قالوا هذا باب السلام. الله المستعان. شايف يا جماعه؟ وبعضهم جاء حتى جاءوا يعني يزوروا المسجد النبوي، فلقيهم احد هؤلاء المزورين، قال تعالوا 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 يا حجاج، تعالوا نوصلكم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وادعيكم هناك، وهذا كذلك غلط. طيب، فقالوا له نريد نتوضا. قال لهم يا جماعه صلوا ركعتين بعدين توضوا، اعوذ بالله. الى هذه الدرجه؟ لانه يخاف اذا راحوا يتوضوا راحوا استلمهم واحد ثاني. هذه كلها ايها الاخوه مظاهر تشوه الاسلام. المهم فتدعو في الطواف، تدعو بما فتح الله عليك، ويسن يستحب بين الركن اليماني والحجر الاسود ان تقول ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وهذا وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن السلف الصالح. فإذا انتهيت من ثلاث أشواط الأولى، طبعا في كل شوط تستلم، تقبل الحجر الأسود إذا استطعت، أو تستلمه بيدك أو تشير إليه. فإذا انتهيت من ثلاثة أشواط تمشي في الأربعة مشيا عاديا، وتكثر من الدعاء. طيب، وتقلل الكلام. هل يجوز الكلام؟ كلام عادي يجوز للحاجة، مثلا لقيت صاحبك تخاف يضيع، قل له تعال يا فلان اذا انتهيت كم بقي عليك من الاشواط؟ قال بقي شوطان. وانت كم بقي؟ بقي اربعه. وين نلتقي؟ نلتقي في المكان الفلاني. معلش، لكن قلل الكلام. قال عليه الصلاه والسلام الطواف بالبيت صلاه الا ان الله احل فيه الكلام فاقل الكلام، فاقل الكلام. واضح؟ فاذا انتهيت من الطواف تأتي خلف مقام إبراهيم وتصلي ركعتين، فإن لم تستطع خلف المقام في أي مكان بعد ذلك وتقرأ في الأولى قل الحمد لله وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد لله والإخلاص، وبعدها تذهب إلى زمزم وتشرب، تشرب ماء زمزم. نعم أيوة، لما تصل إلى المقام تقرأ واتخذ من مقام إبراهيم المصلى ثم تصلي ركعتين. طيب لكن إذا ما وصلت إلى المقام بشدة الزحام وصليت في مكان آخر تصلي فقط ركعتين، وحاول دائما أن تصلي إلى سترة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأنصح إخواني أن يدخلوا إلى داخل حيث توجد الأعمدة ويصلي هناك، لأنه عند المقام صعب، من الصعب جدا أن تصلي ركعتين بدون أن يمر بين يديك ناس. طيب لا، بسم الله الله أكبر لما تصل إلى الحجر الأسود في كل مرة، في كل مرة ها في كل مرة، كل مرة تشير إلى الحجر الأسود تقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله، كل مرة 7 مرات. طيب نعم أيوة، تستقبل الحجر الأسود، تستقبله بجسمك وتقول بسم الله والله أكبر وتشير بيدك. بعض الحجاج إيش يعملون؟ يوقف مقابل حجر الأسود كأنه يكبر بسم الله الله أكبر، بسم الله أكبر بكلتا يديه، بسم الله الله أكبر. غلط هذا. وبعض الناس ما يشوفون يقول هذا يلا، خاصة إذا شافوه ملتحي هذا يلا نعمل مثله. غلط. واضح أيها الإخوة؟ يعني لو نذكر الآن المخالفات الشرعية في الحج والعمرة كثيرة، نسأل الله أن يهدي المسلمين. طيب فإذا شربت من زمزم تنزل إلى زمزم وتشرب وتدعو، لأن ماء زمزم بما شرب له، ثم ترجع إلى الحجر الأسود وتستلمه إذا استطعت، خاصة أيام العمرة فقط لما ما يكون الحج تستطيع، يعني تستطيع وغالب الأحيان ما تستطيع. المهم إذا ما استطعت تستقبله فقط وتشير إليه ثم ترجع إلى الصفا والمروة. فإذا صعدت على الصفا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا ثم تقول نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به، ثم تستقبل الكعبة وتدعو بالدعاء الذي تعلمناه في حديث جابر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما شئت وتفعل ذلك 3 مرات، ثم تنزل وتمشي إلى المروة. فإذا وصلت إلى العلم الأخضر يعني تسرع ويكون بذلك الشد تشد يعني، وإذا وصلت إلى العلم الآخر تتوقف وتمشي وتدعو كذلك. هنا لا يوجد دعاء خاص، دعاء خاص هذه الكتيبات اللي قلت لك كلها لا تستعملها، اللهم اللهم الشوط الأول الشوط الثاني ما أدري، هذا كله غلط. ادعو بما يفتح الله عليك، ما فتح الله عليك بالدعاء اقرأ القرآن، سبح، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، المهم لا تسكت، يعني افعل الخير. نعم. وإذا قلت رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، هذا كذلك جائز لأن ورد عن بعض الصحابة. فإذا وصلت إلى المروة استقبل القبلة وقل ما قلت في الصفا، هذا شوط، ثم ترجع إلى الصفا، هذا يكون شوط ثاني، 7 أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. فإذا كنت انتهيت خلاص لا يوجد هناك ركعتان. نرى بعض الحجاج لما ينتهي من المروة إيش يعمل؟ ما شفتوهم يصلوا عند المروة 2 ركعتين، تكلموا ما يسمع لك. وإذا كان مثلا عربي ما يسمع لك، وإذا كان عجمي أعجمي هذا من باب أول ما يسمع، وإذا يعرف العربي يسوي نفسه ما يفهم. المهم إذن لا يوجد هناك ركعتان، بس تنتهي من المروة هنا يأتي ماذا؟ التقصير، تقصر شعرك. طبعا ليس هناك، تذهب إلى الحلاق وتقصر شعرك. وأنبه هنا أنه يعني احذروا من هؤلاء الذين عندهم في الشوارع، تعال 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 أحلق لك، تعال، قد يكون فيه مرض هذاك الشفرة. وحدث هذا لبعض الإخوة أنه يعني دخل فيه مرض، نسأل الله العافية، الإيدز. واحد يعني حلقوا بشفرة قد حلق به لشخص وجرح، فبقي الدم على ذلك تلك الشفرة، فحلق به شعر هذا الشاب فدخل فيه هذا الأمر، صلى الله عليه وسلم. فإنسان يعني ما اشتري شفرة، بعض الإخوة ماذا يفعل؟ يشتري شفرة جديدة ويأخذها معه ويروح عند الحلاق ويقول يلا حلق لي بهذه ليس بغيرها. المهم، فهنا في الحج طبعا لا تحلق في العمرة هذه، لا تحلق، وإنما ماذا تفعل؟ تقصر، خاصة إذا كان بين عمرتك وبين الحج وقت لا يكفي لكي ينبت الشعر، فتقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لما جاءوا إلى الحج، أمرهم أن يجعلوها عمرة، وأمرهم بالتقصير لما طافوا وسعوا، أمرهم بالتقصير ولم يأمرهم بالحلق. هذا إنما إذا كان الإنسان متمتعا. أما إذا كان مفردا للحج فقط فلا يقصر ولا يحلق، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. وكذلك الذي هو قارن، الذي جاء بحج وعمرة، فهذا كذلك يبقى على إحرامه. لكن أيها الإخوة، الأفضل أن يحلق ويتحلل، هذا من المفرد فيجعلها عمرة، والقارن كذلك يجعلها عمرة، إلا إذا ساق الهدي. إذا جاب الهدي معه هنا لا يحل له أن يتحلل إلى يوم العيد. هذا المتمتع لما تحلل خلاص يحل له كل شيء، الطيب والنساء وكل شيء من الحلال. فإذا جاء اليوم الثامن وهو يوم إيش؟ يوم التروية، يغتسل في مكانه في البيت الذي يسكنه، ويفعل مثل ما فعل في الإحرام الأول، يغتسل ويتطيب في بدنه ويلبس ثياب الإحرام، ثم يذهب إلى وين؟ إلى منى، ويصلي هناك الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاث ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين، ما يجمع، يقصر بدون جمع، ثم ينام ويصلي الفجر متى؟ في وقتها ركعتي الفجر وسنة الفجر وصلاة الصبح، ثم بعد أن تطلع الشمس يذهب إلى وين؟ إلى عرفة. فإذا زالت الشمس يصلي ماذا؟ يصلي الظهر والعصر. طيب شوي صبر شوي. طيب قبل الصلاة هناك خطبة، يحاول الإنسان يصلي في المسجد، مسجد نمرة، يصلي هناك مع الإمام حتى يستمع إلى الخطبة. فإن لم يتيسر له يصلي في أي مكان، لكن يحاول أن يستمع إلى الخطبة من خلال الأجهزة الحديثة هذه اللي هي الراديو حتى يستفيد. ثم بعد ذلك بعد الصلاة يصلي أذان واحد وإقامتان، بأذان وإقامتين يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم يأتي إلى الموقف، إلى الصخرات إذا استطاع، فإن لم يستطع فأي مكان وقف فعرف كلها موقف، ولو جلس في خيمته ما في شيء، ويدعو الله تعالى إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس نفر إلى وين؟ إلى أفاض إلى المزدلفة، ينزل إلى المزدلفة بسكينة ووقار، ثم إذا وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب
ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان واحد وإقامتين ثم ينام. أما إذا كان ضعيفا أو معه ضعف من النساء والعجائز فهذا يجوز له أن ينصرف متى؟ بعد نصف الليل، بعد نصف الليل ينصرف إلى منى. فإذا وصل إلى منى فطبعا الذي ينام في مزدلفة في الصباح يصلي الفجر ثم يأتي المشعر الحرام إذا استطاع، فإن لم يستطع في أي مكان من مزدلفة، والمزدلفة كلها موقف يدعو 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 بعد صلاة الفجر حتى يطلع النهار جدا يسفر جدا، وقبل طلوع الشمس يذهب إلى وين؟ إلى منى. ولما إذا وصل إلى منى أو قريب من منى يلتقط الحصى، حصى صغيرة ليست إيش؟ فخورا، ليست ماذا؟ فخورا كما يفعل الجهال، أو يجهز ماذا؟ يجهز نعال يضرب بها الشيطان. قلنا ما في شيطان هناك، هذا غلط كله، هناك لا يوجد شيطان مختفي أو مربوط داخل هذاك العمود. المهم إذا وصل إلى منى يذهب إلى جمرة العقبة، وهي الجمرة التي هي قريبة من مكة، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم يرمي هذه الحصيات. والمطلوب أيها الإخوة الحصى توقع داخل الحوض، مش المطلوب تضرب العمود، في بعض الناس يضرب العمود ثم تخرج، واضح؟ فإذا هذا غلط، لكن من فعل هذا فرميه صحيح. على كل حال المفروض ترمي داخل الحوض، فإذا رميت داخل الحوض ثم نزلت الحصى ووقعت في الأرض خلاص. بعض الناس إذا وقعت يقول أوف وقعت، ينزل وينزل وينزل عليه الناس ويموت، غلط هذا. طيب فترمي داخل الحوض، هذا المطلوب، يعني لو كنت قدام الحوض ترمي هكذا وترمي. لما ترجع أيها الإخوة احذر، إذا كنت في أوائل الصفوف احذر أن تستدير بوجهك، ممكن تأتيك حصى إلى عينك وتفقأ عينك، واضح؟ وأعن أيها الإخوة، من كان قويا فليعن الحجاج خاصة الضعفاء، إذا رأيت إنسان سقط ماذا تفعل؟ لا تنزل أنت حتى إيش تحمله، غلط، لأنك إذا نزلت سينزل عليك ناس، وإنما ادفع بظهرك، ادفع بظهرك حتى يقوم أو يقيمه إنسان. المهم كل حالة لها لكل مقام مقال. فإذا رميت خلاص تحللت من كل شيء إلا النساء، إلا النساء، فلا يجوز الإنسان أن يأتي زوجته. ثم على كل حال يوم العيد المطلوب من المسلم خمسة أعمال، المطلوب من المسلم خمسة أعمال، إن كان متمتعا خمسة، وإن كان مفردا أربعة. الخمسة أعمال هذه مجموعة في حروف رن حط، رن حط، را نون حا طا، رو الراء ايش معناه؟ الرمي، نون النحر، حا الحلق او التقصير، طا طواف الإفاضة، رن حط. واذا كان متمتعا زد لها السين، وهي ايش؟ السعي بين الصفا والمروة، واضح؟ تقدر تقول أرانا حا طاسين مثلا، هذه كل هذه للتسهيل عليك. فإذا انتهيت من الرمي هنا عليك أن تنحر، إن كان عليك نحر، إن لم يكن عليك نحر لعدم استطاعتك فماذا تفعل؟ تحلق أو تقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المقصرين، فقالوا له يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين، يعني الذي يحلق تناله الرحمة ثلاث مرات. فإذا
حلقت أو قصرت والحلق أفضل، بعد ذلك تنزل إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة. طبعا لما قلنا ترمي الجمرة، هناك من العلماء من يقول لا بد أن تفعل شيئين حتى تتحلل، أن ترمي وأن تحلق أو تنحر، تفعل أمرين حتى. لكن الصحيح أيها الإخوة يكفي أنه إذا رميت يجوز تتطيب وتلبس الملابس، وإلا النساء لا تقرب زوجتك، ثم تذهب إلى المكة وتطوف طواف الإفاضة بملابسك عادي، بملابسك، وإذا بقيت على بثياب الإحرام كذلك جائز. ولا تطبع، إيش معنى تطبع؟ لا تطبع في هذا الطواف ولا في غيره إلا في طواف القدوم فقط. ثم بعد أن تنتهي من الطواف وتفعل مثل ما فعلت في طواف القدوم، إلا أنه لا تطبع ولا ترمل، ولا تسرع، تطوف طواف عادي، بعد ذلك تذهب تصلي ركعتين، تذهب إلى زمزم وتعود إلى حجر الأسود، ثم تذهب إلى السعي بين الصفا والمروة. ويجوز السعي تحت أو في الطابق الأول جائز، ويجوز السعي محمولا، ويجوز الطواف محمولا لمن لم يستطع. فقد طافت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم على بعير حول الكعبة لأنها كانت شاكية، يعني كانت مريضة. فإذا انتهيت من هذا ترجع إلى منى وتبقى فيها كم؟ يومين لمن تعجل، أو ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى الثالث. لكن لو أردت تتعجل جائز، وترمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، لا يجوز أن ترميها قبل الزوال. وإن قال بعض العلماء بذلك هذا غلط مرجوح، يعني قول مرجوح، الراجح أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ويمتد الرمي إلى الليل أبدا، فاضي المكان بعد العشاء عادي الحمد لله. فإذا كان يعني عندك تخاف، خاصة إذا معك ضعفة، طيب ترمي سبع حصيات لكل جمرة، تبدأ بالصغرى التي هي قريبة من مسجد الخير، ترميها سبعة، ثم تتحول بعد تبتعد عنها وتأخذ ذات اليمين وتستقبل القبلة وتدعو تدعو 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 بما يفتح الله عليك، ثم تأتي إلى الجمرة الوسطى فترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تأتي إلى جهة تبتعد عنها وتأتي جهة اليسار وتدعو تستقبل القبلة وتدعو، ثم تأتي إلى إيش الجمرة الكبرى وترميها بسبع حصيات ولا تقف عندها وترجع. إذا كان معك نساء وتخاف أن يصيبهن ضرر فاترك الرمي إلى الليل، وإذا ما استطعنا أو معك ضعفة فارمي عنهن، أو كان معك صبية ارمي عنهم، وتفعل هذا في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث إذا أردت. ولكن من تعجل فعليه أن يرمي ويخرج من منى قبل صلاة المغرب، إذا أدركتك صلاة المغرب في منى فهنا عليك أن تبات إلى اليوم الثالث. لكن لو أن إنسان رمى ثم ركب سيارته أو ركب الوسيلة النقل اللي هي الحافلة، والحافلة لم تخرج من شدة الزحام أو السيارة حتى غربت الشمس، لازم يرجع؟ ما يرجع، لأنه هذا فعل الذي يقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا جئت إلى مكة فطبعا في منى أيها الإخوة احرص على أن تذهب إلى مسجد الخير وتصلي هناك، فقد كما جاء في الحديث الصحيح صلى فيه أكثر من 70 نبيا، حديث صحيح، يعني احرص واحرص على أن تحضر المحاضرات هناك والدروس المفيدة خاصة للعلماء المشايخ الذين عندهم علم فتستفيد منهم بدل ما تبقى في خيمتك. وبعض الإخوة هدانا الله وإياهم إيش يعمل؟ يريد دائما رفاهية، يتمنى لو يأخذ غرفة النوم من بيته يأخذها معه إلى منى عشان ينام فيها. غلط هذا، كلها يومين ثلاثة اصبر. بعضهم إيش يعمل؟ يروح للبيت في الفندق
الذي في مكة،
ما شاء الله يسولف ويأكل ويشرب ويقول نصلي في الحرم، وبالليل يروح إلى منى يبقى له ساعتين ثلاثة ويرجع. هذا مش حج، هذه سياحة. اقعد هناك يا أخي كلها يومين ثلاثة، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت لبعض الناس قالوا لها ما نستطيع، قالت لهم إنما هي أيام قليلة، اصبر يا أخي اصبر. فبعضهم يبقى في مكة وبعدين في النهار، وبعضهم يروح الجدة يروح يتاجر. ايش هذا صفقات وشراء وبيع؟ غلط، انت في عبادة تغتنم الفرصة. بعض الإخوة من طلاب العلم وممن يحبون العلم لما يذهب الحج قلت أقول له التقيت بالشيخ فلاني؟ قال والله ما شفته. ما شفت العالم الفلاني؟ قال والله ما شفته. وين رحت انت؟ شو قال؟ قاعدين في مكة تحت المكيف أصلا أيام الحر. غلط، هذه فرصة يلتقي الإنسان بإخوانه وبالعلماء يستفيد منهم. فإذا انتهت الأيام أيام الرمي أيام منى، يرجع الإنسان إلى مكة ويبقى هناك ما بدا له وما سمحت له به ظروفه. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده ماذا يفعل؟ هنا لا يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يجعل المسلم آخر عهده بالبيت الطواف. فإذا انتهيت من كل أشغالك وجهزت حالك ويلا تطوف وتخرج. لكن هنا قد يطوف الإنسان وينتظر رفقة، واحد من الرفقة ضاع أو مثلا تأخر، ومثلا الإنسان طاف بعد العصر واستنى الرفقة ما جو، جاءت صلاة المغرب يروح يصلي في الحرم ولا لا؟ يروح يصلي. جاءت صلاة العشاء وما جو، جاءوا ناموا إلى بكرة إلى الغد، يعيد الطواف؟ ما يعيد الطواف، لأنه هذا ما تعمد، لأنه طاف ثم أراد أن يخرج لكن منعه مانع. فإذا انتهى الإنسان فليرجع إلى أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا معنى الحديث إذا تم أحدكم أو إذا قضى أحدكم حجه فليسرع إلى أهله، فليرجع إلى أهله. لماذا أيها الإخوة؟ لأن البقاء مع الأهل فيه فوائد دينية ودنيوية. وهنا ننصح إخواننا أنه يحاولوا دائما يبقوا مع أهليهم ولا يخرجوا من عند أهليهم إلا في الأمور المطلوبة أو الواجبة. أما بعض الناس ما يبقى مع أهله، دائما مع أصحابه مع زملائه مع جيرانه وأولاده وزوجته ما يجلس معهم، هذا غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما يوصينا وليسعك بيتك وليسعك بيتك. هذا باختصار صفة الحج والعمرة. نعم تفضل. نعم، الضعف الذين يذهبون بعد نصف الليل لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمح للأغيلمة من قريش ومنهم ابن عباس كان صغيرا سمح لهم بالذهاب بعد نصف الليل، كان يمسح على ركبهم ويقول لهم أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. فهذا هو الراجح. بعض الناس يقول يا شيخ زحمة وموت، كم مرة يحدث هناك موت؟ لا ترمي في ذاك الوقت، خلي إلى المساء، خلي بعد الظهر. ماذا تفعل أنت؟ روح إلى الطواف، اذهب إلى مكة طوف طواف الإفاضة وارجع، خلي الرمي في المساء، روح خذ لك يعني حمام واستريح، وفي المساء بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء ارمي باطمئنان وراحة. لو يفعل الناس هذا ما حدث الذي يحدث دائما او في كثير من الاحيان مع الاسف. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد كان يأتيه الناس ويقول يا رسول الله رميت قبل أن أحلق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي ولا حرج، وقال له يا رسول الله رميت ما رميت حتى أمسيت، فقال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ارمي افعل ولا حرج. ولكن ننبه أيها الإخوة، ليس معنى هذا أن الإنسان يقصد ذلك. إذا استطعت أن ترتب أعمال الحج، الأعمال يوم العيد رتبها، أما إذا فيه حرج عليك لا مانع أن تخالف بأن مثلا ما تستطيع ترمي يوم العيد بعد شروق الشمس للزحمة الشديدة، لا مانع أن تذهب تطوف طواف الإفاضة ثم ترجع، ثم تذهب مثلا تذبح أو تنحر، والذبح والنحر يجوز يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، وتستطيع أن تذبح حتى في مكة. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما أستطيع أذبح، وإذا ذبحت الذبيحة هذه تروح، خلاص لا تذبح يا أخي، روح لما تروح روح إلى مكة واعمل عزومة لأصحابك واذبحوا كلوا وتمتعوا، بعدين ارجعوا إلى مكة إلى منى مثلا. المهم فالإنسان يعني يحاول أن لا يخالف الترتيب، لكن إذا خالف الترتيب فلا مانع من ذلك. آخر سؤال، الرمي إيه يتحلل؟ نعم يتحلل. طيب هنا الأخ يسأل ما حكم الذبح للمولود العقيقة، وهل للأنثى كذلك عقيقة؟ نعم العقيقة للذكر والأنثى، إلا أن الذكر يعق عنه بكبشين والأنثى بكبش واحد. بالنسبة للكبشين للذكر، الأول يعني شاتين، الشاة الأولى هي الواجبة والشاة الثانية مستحبة. وما هي المدة المحددة للعقيقة؟ المدة هي 7 أيام أو 14 أو 21 يوما. ما فهمت هذا إيش يقول هذا؟ نعم. بالنسبة للتقصير أيها الإخوة، قصر تقصير الشعر ليس كما يفعل بعض الناس، يأخذ شعر على اليمين وشعر على اليسار وشعر على من وراء، غلط هذا. هذا بالنسبة للنساء، النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير، فتأخذ قدر أنملة من كل جهة من رأسها. أما الرجل لا، تقصير يعني يعمل إيش؟ يعني يقصر من كل الجوانب بحيث يظهر أن شعره صار خفيفا، مثل ما نعمل الآن لما نذهب عند الحلاق نقصر الشعر، هكذا نقصر الشعر، مش شعرة شعرة شعرة، لا هذا ليس من السنة. طيب هذا يقول لما قدم علي من اليمن أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، فهل ساق معه؟ نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ساق معه الهدي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يجعل حجه عمرة. وأما قوله وأشركه في هديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هدي وأشركه في إيش؟ في الذبح، يعني في أمر طلب منه أن يذبح ما بقي. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة وأعطى الباقي لعلي ونحرها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح كتاب الحج في كتاب الوجيز، وأخذنا في الدرس السابق صفة الحج والعمرة، واليوم نأخذ بالتفصيل سنن الحج وواجباته وأركانه. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحج، قال المصنف حفظه الله، الحج عبادة من العبادات له أركان وواجبات وسنن. أولا سنن الحج،
طبعا بالنسبة للأركان، إذا ترك الإنسان الفرق بين الركن والواجب والسنن، هنا الركن هو ما كان في العبادة داخل العبادة، وإذا نقص فإن العبادة تكون غير صحيحة، لابد من الإتيان بذلك الركن. وأما الواجب في الحج فهو فرض، لكن لو تركه الإنسان فهذا عليه أن يأتي به، فإن لم يستطع فيجبره بالفدية، يجبره بالفدية وهو الدم أو غير ذلك مما سيأتي التفصيل. وأما السنن فمن تركها فليس عليه دم إلا أنه ترك الأفضل. نعم.
سنن الإحرام: أولا الغسل عند الإحرام، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل.
هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. من سنن المستحبة أن يغتسل الإنسان عند الإحرام، فإن لم يغتسل وأحرم بدون غسل فإحرامه صحيح. نعم.
ثانيا الطيب في بدنه قبل الإحرام، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحرامه حين يحرم، ولحلمه قبل أن يطوف بالبيت.
متفق عليه. من السنة قبل أن تحرم أن تتطيب في بدنك وليس في ثوبك، لكن بعد الإحرام لا يجوز الطيب. ويجوز الطيب متى؟ إذا رميت جمرة العقبة يوم العيد قبل أن تطوف بالبيت طواف الإفاضة. نعم.
ثالثا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة بعدما ترجل وأذهن
ودهن، شيل الهمزة،
ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه وأصحابه.
نعم صحيح. هذا رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء في المدينة قبل أن يصل إلى ذي الحليفة، فقلنا هذا فيه توسعة على المسلم، وخاصة إذا كان سفره في الطائرة فيستطيع أن يلبس الإحرام في المطار قبل أن يصعد إلى الطائرة، ولكن الإحرام لا يكون إلا لما يكون فوق الميقات، لما يكون فوق الميقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ما ينطلق من المدينة إلى ذي الحليفة ترجل. إيش معنى ترجل؟ يعني مشط شعره ودهن، وفي رواية أنه لبد رأسه. إيش معنى لبد شعره؟ لبد شعره جعل عليه مادة تمنع انتشار الشعر بالريح، يعني كان في طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره، ف طبعا هو سيكون شعره مكشوفا، رأسه مكشوفا، ما يلبس عمامة ويسافر على الجمال، فالريح تأتي فتجعل الشعر منتشرا. فماذا يفعل؟ طبعا المحرم لا يمتشط، فماذا يفعل حتى تتفادى هذا الشيء، خاصة لمن كان عنده شعر؟ فيلبد شعره، يجعل عليه مادة مثلا مثل العسل حتى يمنع عسل. نعم. ما في دبان، دبان ما ينزل على العسل، بارك الله فيك. العسل إذا كان سكر ينزل عليه، أما العسل الحقيقي ما ينزل عليه الدبان. طيب يجعل عليه مادة، المهم حتى إذا كان ما يسمى باللغة الأجنبية الكريم، هذا بشرط أن لا يكون مطيبا، ما يكون فيه طيب، ما يكون فيه إيش طيب. حتى لو كان فيه طيب كذلك يجوز، لأنه فعله قبل إيش قبل الإحرام حتى لا ينتشر شعره. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لكن إذا لم يفعله الإنسان جائز. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ ترجل والدهن، استعمل الدهن ولبس إزاره وإداءه، فعل ذلك هو وأصحابه قبل أن يصلوا إلى ذي الحليفة. نعم.
وأما استحباب كونهما أبيضين فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير
الثياب. البسوا ولا البسوا؟
البسوا من ثيابكم البياض.
نعم.
فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.
يعني يستحب أن يكون ثوب الإحرام أن يكون أبيضا، لكن لو كان بلون آخر جائز، لكن هو الأبيض هو الأفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأبيض، فقال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. نعم.
رابعا،
طبعا بالنسبة للمرأة هنا ما ذكر المرأة ولم نذكر كذلك في صفة الحج، فاتنا أن نذكر كيف تحرم المرأة. المرأة أيها الإخوة بارك الله فيكم تحرم في لباسها العادي، ما تلبس إزار ورداء المرأة، لا تلبس لباسها العادي اللي هو إيش؟ الجلباب، وتلبس ما شاءت من الملابس الداخلية، ما شاءت من لون، ما شاءت من كذا، وتجعل على فوق هذا الملابس العباءة، العباءة، وتذهب إلى الحج. ولا يشترط أن تلبس أخضر كما يفعل بعض القبائل في الجزيرة في الحج. ترى نساءهم لابسين أخضر، ويظنون أن الأخضر هو المطلوب من المرأة. لا، تلبس أي لباس، شرط أن لا يكون لباس شهرة ولا فاتن، وتمتنع فقط من شيئين. ما هما؟ ها؟ النقاب والقفازين. تمتنع من النقاب والقفازين فقط. النقاب هو ما تعتجر به المرأة، النقاب الذي يجعل على الأنف فوق تحت العينين وتظهر منها العينان أو عين واحدة، هذا ممنوع للمرأة في الإحرام للحج أو العمرة، ممنوع، حرام عليها، من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. طيب، هل تغطي وجهها؟ تغطي وجهها بشيء، بثوب تسدله، يعني تنزله على وجهها، ولو مس وجهها لا مانع. بعض العلماء يقول لازم ما تمس. طيب وش تعمل؟ تعمل قصبة ولا عود ولا بين وجهها؟ هذا غلط، وهذا تشديد على الناس. يعني تلبس تسدل على وجهها بشيء ولا مانع من ذلك، هذا لا مانع. إنما هي ممنوعة في ماذا؟ من النقاب والقفازين. عرفت القفاز؟ القفاز الذي يلبس في اليد مثل ما يلبسه الصائدين بالبزاة، بالبازي، يجعل هذا حتى لا يخدشه. المهم يعني لا تلبس القفازين في الإحرام ولا تلبس النقاب، ولكن تغطي وجهها، يجوز لها أن تغطي وجهها ولو بشيء لاصق وجهها. مهم تسدل على وجهها حتى تغطي وجهها، خاصة إذا كانت في حضرة الرجال. طيب، تفضل.
الصلاة في وادي العقيق لمن مر به، لحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة.
وإيش؟
وقل عمرة في حجة.
في حجة ولا حجة؟ حجة أو حجة؟ أما حجة هي إيش؟ الحجج. طيب، رواه البخاري. هذا الواد موجود في ذي الحليفة، فمن مر هناك وكان إحرامه هناك فليصلي ركعتين، لا للإحرام، الإحرام ما عنده صلاة خاصة، الإحرام ليس له صلاة خاصة. فلو أحرم الإنسان بدون صلاة فهذا هو المطلوب، لكن لو مر بذي الحليفة فليصلي للمكان وليس للإحرام. نعم.
خامسا رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية.
حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. نعم. ولذلك
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصرخون بها صراخا. وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبوح أصواتهم.
نعم. هذا صحيح الإسناد رواه سعيد بن منصور كما في المحلى بسند جيد. طيب يستحب للإنسان أن يرفع صوته بالتلبية ويصرخ بذلك صراخا ولا يخجل من ذلك، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صراخهم بالتلبية لا يصلون الروحاء وهو مكان قريب من مكة حتى تكون أصواتهم قد بحت. إذن طبعا بدون أن يضر نفسه فليكثر من التلبية ويرفع بها صوته ولا مانع من ذلك. نعم.
سادسا التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بحديث أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وكبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة.
رواه البخاري وغيره. المفروض التلبية كان يجيبها في بعد سبعة، يجيبها بعد الإهلال. مفروض التلبية يجيبها قبل رفع الصوت بالتلبية. المهم هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى صلى الظهر بالمدينة أربعا، ولما وصل إلى ذي الحليفة صلى ركعتين لأنه صار مسافرا وبات بها. لماذا بات بذي الحليفة؟ حتى يلحق به المسلمون من كل مكان ليحجوا معه، حتى يلحق به ويلحق به ويذهب معه إلى الحج ويأخذ عنه مناسك الحج. ثم في الصباح ركب حتى استوت به على البيداء. انظروا هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي ركعتين بعد الإحرام. متى صلى ركعتين؟ الحديث لقبله. انظر إلى الحديث. بعض الإخوة ما جابوا كتبهم الله يهديهم. المفروض يكون معك كتاب يا أخي. في أربعة إيش قال؟ يقول أتاني الليلة آت من ربي. متى صلى ركعتين؟ متى مش أين؟ بالليل. ومتى أحرم؟ صباح. إذن ليس هناك للإحرام صلاة، وإنما صلى ركعتين لما نزل بوادي العقيق وأراد ينتظر الناس فصلى ركعتين، صلى في أو قال صلي في هذا الوادي ما حدد، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوادي المبارك. وقل عمرة في حجة، يعني إذا أحرمت لما تحرم قل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الصباح لما أصبح ركب حتى استوت به على البيداء، ما أحرم وهو جالس في الأرض أو واقف، لا، لما ركب على الدابة ومشت به لما علت حمد الله، قال الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، ثم قال لبيك اللهم حجة وعمرة، يعني لبى بعد التسبيح بعد التحميد والتسبيح والتكبير. الآن لما تركب السيارة مثلا أنت في الميقات دخلت إلى محل الاغتسال اغتسلت ثم وتنظفت ثم لبست ثياب الإحرام، متى تحرم؟ لما تركب السيارة أو تركب الحافلة، لما تبدأ السيارة بالمسير إذا استطعت خاصة في الحافلة تقوم قائما وتقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج مثلا، ثم تبدأ بالتلبية. نعم، هذه السنة سيأتي الآن. نعم.
سابعا، الإهلال مستقبلا القبلة، لحديث نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة لذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب.
فرحلت يعني جعل عليها الرحل. نعم.
فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك.
رواه البخاري. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما استوت به ناقته واستقبل القبلة قائما ثم لبى، هذا إذا استطعت أن تقوم. في السيارة ما تقدر تقوم، لكن في الطائرة تستطيع تقوم. لما يقول لك الآن نحن بمحاذاة الميقات تقوم وتلبي تحرم بالحج والعمرة. اي نعم، تفضل. هذا سنن الإحرام. الآن تبقى تلبي حتى تصل إلى مشارف مكة، فإذا وصلت إلى مشارف مكة ورأيت بيوت مكة تتوقف عن التلبية، وإذا استطعت أن تبيت هناك ثم تذهب في الصباح أو تغتسل ثم تدخل. واليوم هذا صعب شوية، هذه كلها سنن، يعني من فعلها فله الأجر ومن تركها فلا إثم عليه. نعم.
سنن دخول مكة. ثامنا وتاسعا وعاشرا، المبيت بذي طوى والاغتسال لدخول مكة ودخولها نهارا.
ودخولها
نهارا.
نعم.
عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية.
هذا إذا دخل أدنى الحرم، يعني إذا دنا من وراء بيوت مكة يتوقف عن التلبية. نعم.
ثم يبيت بذي طول ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك.
رواه البخاري ومسلم. هذا في الماضي كان الإنسان يذهب على ناقته حر في تصرفاته، يدخل متى شاء وينام أينما شاء. أما الآن خاصة مع زحمة الحجاج من الصعب تفعل هذا. مثلا إذا وصلت إلى مكة قبيل العشاء أو بعد العشاء تقول صاحب الحافلة وقف خلينا ننام هنا، ما يوافقك. لكن من استطاع أن يفعل هذا فهو طيب، ما استطاع يدخل في أي وقت. هذه كلها سنن أيها الإخوة. نعم.
الحادي عشر، دخول مكة من الثنية العليا، لحديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
اتفق عليه. هذا كله من السنن، والآن من الصعب فعل هذا، من استطاع أن يفعله فليفعله. نعم.
الثاني عشر، أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول إلى المسجد ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
الدعاء يقول الأول، يقول بسم الله اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. في رواية أن من قال هذا الدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم تنحى عنه الشيطان ذلك اليوم ولم يستطيع أن يعني يغويه بإذن الله. نعم.
ثالثة عشر، فإذا رأى البيت رفع يديه إن شاء لثبوتها عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
ودعا بما تيسر له وإن دعا بدعاء عمر اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام فحسن لثبوتك عنه.
هذه ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، رفع اليدين عند رؤية الكعبة، ثابت عن ابن عباس، والدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ثابت عن عمر. نعم. ما عندنا دليل على أن من رأى من مواطن إجابة، أو ما أعرف دليلا أنه من مواطن إجابة الدعاء إذا رأيت الكعبة، لا أعرف في ذلك دليلا. نعم. ثنية العليا الآن مكان الذي يخرجك إلى باب السلام، وإذا تخرج من باب بني شيبة الآن تغيرت هذه الأمور، صار فيها الشامية وصار فيها الحجون وصار فيها، يعني تغيرت. نعم.
جيم سنن الطواف. الرابعة عشر الاطباع، وهو أن يدخل إزاره تحت.
الاطباع وين؟ في أي طواف؟ إذا أضيفوا إلى بعد كلمة الاطباع في طواف القدوم فقط، الاطباع في طواف القدوم فقط. نعم. وهو
أن يدخل إزاره تحت إصبعه الأيمن ويرد طرفه
ويرد
طرفه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن
منكبه.
حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف مطبعا.
أي نعم. هذا في الاطباع، عرفت الاطباع هو كشف الكتف الأيمن وجعل الإزار، لا هذا غلط، وهو أن يدخل إزاره، مش الإزار، رداءه يا جماعة، شيلوا الإزار، إزار هذا ما يغطي النصف الأسفل، هذا غلط، هذا الرداء، الإزار هو ما يغطي النصف الأسفل من البدن، والرداء هو ما يغطي إيش؟ النصف الأعلى من الجسم. إذن هنا خطأ طباعي، وهو أن يدخل رداءه تحت إرطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. هذا في طواف القدوم فقط. بعد طواف القدوم قبل ما تصلي ركعتين تغطي الكتف الأيمن، ولا عبرة بما ترون من الحجاج، هؤلاء ليسوا عبرة وليسوا أسوة. تشوف الحجاج خاصة اللي عندهم بشرتهم بيضاء، تجد الكتف الأيمن أحمر من الشمس، والكتف الأيسر ليس فيه شيء لأنه مغطى، وهذا خطأ، هذا مخالف للسنة، واضح أيها الإخوة؟ فمن رأيتم فعل ذلك فأرشدوه، وإن كان لن يسمع لك، لكن أنت ألقي كلمتك وامشي، ألقي كلمتك وامشي. هذا يعني بعض الإخوة يقول أنا ما أكلم الناس لما يسمعون، لا أنت كلمهم، سمعوا تبعوا، ولما ما سمعوا أنت أخذت الأجر. نعم.
الخامسة عشر استلام الحجر الأسود.
قبل ما يستلم الحجر الأسود يستقبله استقبالا ويكبر، لما يوصل إلى الحجر الأسود يستقبله ويكبر، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التسمية فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبتت عن ابن عمر موقوفا عليه، ثبت عن ابن عمر موقوفا عليه وصح ذلك عنه، فيجوز أن تقول بسم الله والله أكبر ثم تذهب إلى الحجر الأسود وتستلمه. نعم. تستلمه يعني تستلمه، إيش معنى تستلمه؟ تفضل.
في حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السر.
اتفقنا عليه. إذن تأتي إلى الحجر الأسود تستقبله وتقول بسم الله والله أكبر، ثم تذهب إليه تستلمه. ايش معنى تستلمه؟ تقبله او تستلمه بيدك. فان لم تستطع ففي هذه الحالة تشير بيدك. كم يد؟ واحدة ولا واحدة؟ بسم الله والله اكبر ثم تبدأ الطواف. نعم.
السادسة عشر تقبيل الحجر. لحديث زيد بن اسلم عن ابيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا اني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك.
نعم. متفق عليه. عمر بن الخطاب لما كان يطوف في امارته لما كان اميرا للمؤمنين طبعا هناك ناس اسلموا جدد فاراد ان يعطيهم درسا في التوحيد. فقال لما وصل الى الحجر الاسود والناس طبعا معه ينظرون اليه قال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. الحجر الأسود منين جاي الحجر الأسود هذا؟ من الجنة. ومع ذلك قال إنك لا تنفع ولا تضر وأنا أقبلك ليس لأنك من الجنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك. لو لم يقبلك ما قبلتك. فما بالنا نرى بعض الناس يقبلون قبور الأولياء ويقبلون جدار من هذا؟ قال هذا الشيخ فلان كان ساكن في هذا البيت. يلا خذ البركة وامسح على وجهك وإذا فيه مريض نجيبه نمرغه على التراب التي مر منها الشيخ. سبحان الله العظيم. وبعض المشايخ يزينون للناس هذا ويجادلون بالباطل ويحثون الناس على هذا وهذا كله أيها الإخوة من الخرافات التي حاربها الإسلام. الحجر الأسود منين جاي؟ من الجنة. مع ذلك عمر الخطاب قال لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا هذه عبادة أيها الإخوة والعبادات مبناها على ماذا؟ على التوقيف. فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نفعله، ما فعله لا نفعله. واضح؟ هذا هو المنهج الصحيح الذي والحمد لله هدى الله إليه أهل السنة أهل الحديث أتباع السلف الصالح. نسأل الله أن يجعلنا منهم. أما غيرهم فهم يتخبطون خبط عشواء في كثير من هذه الأمور. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في أحاديث أن تقبيل الحجر الأسود يحط الخطايا حطا. تقبيل الحجر الأسود لمن؟ وقال عليه الصلاة والسلام أن الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن قبله أو لمن استلمه بحق. إيش معنى بحق؟ يعني عن السنة ويعلم أنه لا يضر ولا ينفع ولكنه فعل ذلك افتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة من تقبيل الحجر الأسود. وهناك بعض الناس هناك كاتبة في بعض البلدان مع الأسف كتبت وقالت إن الحج فيه طقوس جاهلية فيها طقوس جاهلية من ذلك تقبيل الحجر الأسود. ما شاء الله موحدة وهي رأسها عريانة يعني عارية كاشفة وشمطاء عجوز شمطاء وتريد أن تعلمنا. ما شاء الله يعني تريد أن وهي نسيت ما في بلادها من الشرك الذي يفعله كثير من الناس عند الذهاب إلى القبور. هذا الشرك الحقيقي الذي لا شك فيه ما سمعنا أنها تكلمت فيه ولكن جاءت إلى شيء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلمت فيه. فإلى الله المشتكى ونسأل الله لها الهداية. نعم فضل.
السابعة عشر السجود عليه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
رواه البزار وهو حديث حسن كما في الإرواء الشيخ الألباني رحمه الله. إذن يسن أن تسجد عليه، تجعل جبهتك وأنفك على الحجر الأسود وتقبله وتفعل ذلك. نعم. فإن لم يستطع تقبيل الحجر الأسود استلمه بيده ثم قبل يده، تستلم بيدك وتقبل يدك، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه ولا يقبل يده، واضح؟ تشير إليه ولا تقبل يدك، أما إذا استلمته مسسته فتقبل يدك. يجوز كذلك أن تستلمه بعصا إذا كان معك عصا، وإن كان الآن ممنوع ما يخلوك دخل عصا، لأن العقول الآن صارت ماذا؟ خفيفة، بس واحد يدعس على رجله يديله على رأسه، هذا الحمد لله هناك ممنوع لا تدخل لا عصا ولا شيء. لكن لو كان إنسان مثلا صاحب وجاهة أو كذا وتركه يدخل بالعصا فيمس الحجر الأسود بعصاه ولا يقبل العصا، واضح؟ نعم تفضل.
الحاملة عشر التكبير عند الركن، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبيت على بعيره، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر.
أي نعم تفضل.
تاسعة عشر الرمل في الأشواط،
الرمل
في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أربعة من الحجر الأسود،
من
الحجر إلى الحجر.
أي نعم. إذن هذا الحديث صحيح، رواه ابن ماجه وبنحوه رواه البخاري ومسلم وغيرهما. الرمل يكون فقط في طواف إيش؟ طواف القدوم وفي الثلاثة الأشواط الأولى، وأما الأربعة الأخيرة فيمشيها مشيا. نعم. وبالنسبة للدعاء كما قلنا يدعو بما فتح الله عليه، ولا يأخذ هذه الكتيبات التي تباع هناك، دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث وإلى السابع، هذا كله لا يثبت في السنة، وإنما ناس تجار يبيعون هذه الكتب حتى يربحوا بالدين. نعم. ها؟ أي خط؟ خط موجود في الأرض؟ تكلمنا عنه أنه هذا ليس، ما تنظر إلى الحجر أو إلى الركن الموجود فيه الحجر تستقبله وتبدأ الطواف من هناك. نعم.
20 استلام الركن اليماني، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
أي نعم، متفق عليه. إذن لما الحجر الأسود قلنا إما أن تقبله وتسجد عليه أو تستلمه بيدك ثم تقبل يدك أو تستلمه بعصا معك أو تشير إليه ولا تقبل العصا ولا تقبل يدك إذا أشرت إليه، ثم تطوف. فإذا وصلت إلى الركن اليماني، الركن اليماني هو المحاذي للحجر الأسود، فإذا وصلت إلى الركن اليماني تستلمه بيدك ولا تقبل يدك ولا تقبله، وإذا لم تستطع لا تشير إليه، لا تشير إليه، واضح؟ هذا الفرق. ولا تستلم من الركنين إلا هذا الركن اللي هو الحجر الأسود والركن اليماني. لماذا قال هنا الركنين ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين؟ لماذا أطلق عليهما اليمانيين؟ تغليبا مثل ما يقال القمران، رواه الشيخان، واضح؟ هذا تغليبا. أما الركنين الشاميين وهو الركن الشمالي والركن الغربي اللي عند الحلال